الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه، للإمام العلامة سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين. قال الشيخ تعالى وفاق سالم بن سعيد الحضرمي رحمه الله في متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
الإمام سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سمير الحضرمي عليه رحمة الله إنما صنف هذا الكتاب المبارك لكي يتعبد العبد لله سبحانه وتعالى على بصيرة. بعض طلبة العلم يتصور أن الفقه هذا إنما يدرسه طائفة قليلة من الناس ليعجلوا في القضاء أو ليفتوا الناس، وهذا ليس بصواب. الفقه على قسمين: قسم هو فرض عين يجب على كل مسلم أن يدرسه لا يسع مسلما أن يجهله، وقسم هو فرض كفاية. وقسم هو فرض كفاية إذا درسه البعض أو إذا أتقنه البعض سقط الإثم عن الكل، وإذا فرط فيه جميع المسلمين أثم جميع المسلمين. فثم نوع من الفقه يجب على كل مسلم أن يدرسه، وذلك الفقه الذي يتعبد به العبد إلى ربه على بصيرة. لو أن العبد لا يعلم شروط الصلاة أو مبطلات الصلاة أو شروط الوضوء أو مبطلات الوضوء، كيف يتعبد لله عز وجل على بصيرة؟ ربما يأتي ناقضا من نواقض الوضوء ولا يتوضأ، ربما يأتي مبطلا من مبطلات الصلاة ولا ينتبه إلى أن هذا الذي أتاه إنما هو مبطل من مبطلات الصلاة. فثم نوع من الفقه يجب على كل مسلم أن يدرسه ولا يسع مسلما أن يجهله. لذلك هذا الذي اعتنى به الإمام سالم الحضرمي عليه رحمة الله فصنف كتابا في الفقه يتضمن الفروع التي يجب على كل مسلم أن يدرسها. لذلك فالنووي عليه رحمة الله يقول: الفقه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وفرض العين إنما يختلف بحال الشخص، فتم عبادات يومية لا يسع لرجل أن يجهلها، لا يسع بالغا أن يجهلها، كعبادة الطهارة وعبادة الصلاة، كذلك عبادة الصوم إذا أتى عليه رمضان، كذلك عبادة الزكاة إذا كان له مال يستحق أن يزكى، كذلك عبادة الحج إذا هم بالحج إذا استطاع الحج، أو لو كان تاجرا فإنه يجب عليه أن يتعلم فقه المعاملات كي لا يقع في معاملة محرمة، كي لا يقع في معاملة محرمة. بل بعض أبواب الإجارة، بعض مسائل الإجارة ينبغي أن يتعلمها، ينبغي أن يتعلمها. أنت حينما تركب هذا التاكسي، ما العلاقة التي بينك وبين سائق التاكسي أو بين الشركة؟ هذه علاقة إجارة، أنت تستأجره لينقلك من مكان معين إلى مكان آخر. سبحان الله، أي عقد هذا أيها الشيخ؟ ما كتبنا هذا بأيدينا؟ لا يشترط أن تكتب شيئا بيديك، العقد لا تلزم فيه الكتابة. كلما ناديت جراب اضطر إلى أن أكتب شيئا، هذا يكون فيه عسر، لكن هذا العقد الذي بينك وبينه إنما هو عقد إجارة. ربما تستأجر بيتا في مكان معين كسمجلوليا مثلا، هذا العقد الذي بينك وبين صاحب البيت عقد إجارة، ينبغي أن تعرف الذي لك والذي عليك. حينما تبيع وتشتري ينبغي أن تعرف الذي لك والذي عليك، صحيح؟ ففرض العين إنما يختلف باختلاف حال الشخص، يختلف باختلاف حال الشخص. طيب، هل معنى ذلك أني يجب علي أن أعرف كل فرع في هذه الأبواب؟ يعني أفتح روضة الطالبين وأذاكر كل فرع من هذه الأبواب؟ لا، إنما يجب عليك أن تعرف المسائل الظاهرة فقط التي تعم بها البلوى، أما الخفيات فلا تجب عليك، وإذا أشكل عليك شيء منها لجأت إلى العالم. فالإمام سالم الحضرمي عليه رحمة الله إنما صنف كتابه من أجلها، وإنما كتب الكتاب تيسيرا على طلبة العلم إلى باب الزكاة، إلى باب الزكاة، ربما لأن الحج لا يتعرض له أكثر الناس. سيما حتى عندكم في إندونيسيا هنا الحج لا يستطيعه ناس كثيرون لأنه يحتاج إلى أموال كثيرة. والشيخ سالم رحمة الله تعالى عليه كان ممن جاء إلى إندونيسيا، يعني هذا شيء تفرحون به، حط رحاله في إندونيسيا، أصله من اليمن، ثم جاء إلى إندونيسيا واستقر بها وتوفي ودفن فيها، فهو من الذين حطوا رحالهم في إندونيسيا. الحاصل أنه صنف هذا الكتاب فيما يسمى بالفقه المتعجل، فيما يسمى بالفقه المتعجل، يعني في الفقه الذي هو فرض عين، الذي لا يسع مسلما أن يجهله، الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه. لذلك هذا الكتاب ليس مخصوصا بطلبة العلم، إنما ينبغي على كل مسلم أن يدرسه أو أن يدرس نحوه من الكتب التي اعتنت بهذه الفروع المتعجنة. حينما تتقنون هذا الكتاب لقنوه أبناءكم ولقنوه زوجاتكم، حتى يتعبد العبد لله سبحانه وتعالى على بصيرة، وهو كتاب ميسر جليل يسهل أن يفهمه المرء. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما ذكر، استهل كتابه بالحمد على عادة العلماء، اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بكتاب الله سبحانه، ثم قسم كتابه إلى كتب وأبواب وفصول. والعلماء عليهم رحمة الله يعتادون تقسيم كتبهم على هذا النحو، لأن الإنسان إذا أتم فصلا حصلت له همة الولوج في الفصل الذي يليه، كما أنك إذا ركبت القطار تمر عليك بلدة ثم بلدة ثم بلدة، فيسهل على نفسك السفر. لكن لو كنت تمشي في صحراء لا يظهر لك معالم سفرك، ربما تبتر عن السفر وتستطيل الطريق. لذلك أهل العلم يقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل ونحو ذلك. وقد بدأ المصنف عليه رحمة الله بمقدمة عقدية، بمقدمة عقدية ذكر فيها أركان الإسلام وأركان الإيمان. وأركان الإسلام إنما مردها إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، إما أن ترفع على الخبرية أو أن تجر على البدلية، إما أن تكون خبرا مرفوعا أو أن تكون بدلا مجرورا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في أركان الإيمان.
فصل في أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فصل في معنى كلمة التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق في الوجود إلا الله.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أركان الإسلام، شرع في ذكر أركان الإيمان ومردها إلى حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يبدو عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فخذيه وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأركان. ثم ختم المصنف عليه رحمة الله هذه المقدمة العقدية بمعنى شهادة التوحيد، فقال: ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. واحترز المصنف عليه رحمة الله بقوله بحق عن المعبودات بالباطل، كمن عبدوا الجن، ومن عبدوا عيسى عليه السلام، ومن عبدوا الأصنام، ومن عبدوا غير ذلك، أي لا معبود بحق إلا الله، وما سوى الله فهو معبود بالباطل، فهو معبود بالباطل.
فصل في علامات البلوغ. علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين، والحيض في الأنثى 9 سنين.
ذكر المصنف رحمه الله علامات البلوغ لأنها العلامات التي يتعلق بها التكليف. نحن إذا تكلمنا في هذه الفروع إنما نؤثم الذي هو مكلف، إنما نؤثم المكلف دون غيره، والمكلف إنما هو البالغ العاقل، أما من سوى المكلف فلا يؤثم. فالصبي الصغير الذي هو دون حد البلوغ لا يؤثم، وإنما يكتب له ما فعل من الطاعات، ولا يكتب له شيء من المعاصي. فالصبي الصغير إذا فعل شيئا من الطاعات كتب له ثوابها، نص عليه الأصحاب عليه رحمة الله. وأما إذا فعل شيئا من المحرمات لم يكتب عليه العقاب، لم يكتب عليه الإثم. فينبغي أن تعرف العلامات التي ننيط بها التكليف، العلامات التي يحصل بها البلوغ. فأول علامة ذكرها إنما هو السن. قال: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، يعني أن يمضي على الصبي 15 سنة من بعد تمام انفصاله عن أمه. طيب، السنوات المرادة هنا السنوات القمرية، السنوات المرادة هنا إنما هي السنوات القمرية لا غيرها. وهذا العدد عند الأصحاب عليه رحمة الله إنما هو على جهة التحديد لا على جهة التقريب. العلامة الثانية: الاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين. والمراد بالاحتلام هنا أن يخرج من الصبي أو الصبية المني، أن يخرج من الصبي أو الصبية المني بعد مضي 9 سنين من انفصاله عن بدن أمه، من انفصاله عن أمه. فهذه هي العلامة الثانية من علامات البلوغ. وتلحظ أننا قلنا أن يخرج المني، فهذا يدلك على أنه إذا جرى المني في مجرى البول من الذكر مثلا ولم يبرز إلى الخارج فإننا لا نعتد بذلك في البلوغ. فلو أن الصبي مثلا قد أحس، الصبي الصغير الذي لم يبلغ بعد قد أحس بالمني يجري في مجرى البول أو في قصبة الذكر فأمسك ذكره ومنع المني من الخروج، لا نحكم بالبلوغ حينئذ كما قال الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله، وإنما نحكم بالبلوغ إذا برز المني إلى الخارج، إذا برز المني إلى الخارج. ثم ذكر الحيض فقال: والحيض في الأنثى 9 سنين. والحيض في العربية إنما هو السيلان، يقال حاض الوادي أي سال، سال فيه الماء. أما في أو في الحقيقة الشرعية فهو دم جبلة يخرج من فرج المرأة في أوقات مخصوصة على وجه الصحة. دم جبلة يعني دم يتعلق بالجبلة يخرج من فرج المرأة، فخرج بذلك فخرج بهذا القيء ما خرج من غير الفرج في أوقات مخصوصة على وجه الصحة، على وجه الصحة هذا يخرج لك ما لو خرج الدم من الفرج على وجه المرض، فليس هذا حيضا، فليس هذا حيضا. إنما الحيض دم جبلة يخرج من فرج المرأة في أوقات مخصوصة على وجه الصحة. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في الكلام على الاستنجاء فذكر لنا شرائطه.
فصل: شروط إزاء الحجر في الاستنجاء. شروط إزاء الحجر 8: أن يكون لـ3 أحجار، وأن يغطي المحل، وأن لا يدف النجس ولا ينتقي ولا يطرأ عليه آخر ولا يجاوز صفحته وحشرته ولا يصيبه ماء وأن تكون الأحجار طاهرة.
ذكر المصنف عليه رحمة الله شرائط الاستنجاء الثمانية، وإنما قدم المصنف عليه رحمة الله الاستنجاء على غيره من الطهارات لأن الإنسان غالبا إنما يبدأ بالاستنجاء قبل الطهارة، إنما يبدأ بالاستنجاء قبل الطهارة، والاستنجاء إنما يكون من الخارج الملوث فحسب. بعض المسلمين يعتقد أنه إذا أخرج ريحا ندب له الاستنجاء أو وجب عليه الاستنجاء، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، إنما يكون الاستنجاء من الخارج الملوث، من الخارج الملوث. الاستنجاء في العربية إنما هو القطع، أما في اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله فهو إزالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر، إزالة الخارج الملوث من الفرج أي الذي خرج من الفرج. طيب تزيله عن ماذا؟ تزيله عن الفرج. طيب ما آلة إزالته؟ آلة إزالته الماء والحجر. الماء من المائعات فقط هو الذي يجوز الاستنجاء به، لكن لا يجوز الاستنجاء بغير الماء من المائعات. هل يصح الاستنجاء بماء الورد مثلا؟ لا يصح الاستنجاء به، كما لا يصح الوضوء به. هل يصح الاستنجاء بالشاي؟ لا يصح الاستنجاء بالشاي. هل يصح الاستنجاء بالنسكافيه مثلا؟ لا يصح الاستنجاء بذلك. الماء فقط من بين جميع المائعات هو الذي يجوز الاستنجاء به. كذلك يجوز الاستنجاء بالحجر. طيب هل الحجر فقط هو الذي يجوز الاستنجاء به؟ قالوا لا، كل ما اجتمع مع الحجر في العلة جاز الاستنجاء به. طيب ما هذه العلة حتى نحررها؟ قالوا كل جامد طاهر قالع غير محترم. كل جامد أي ليس مائع، خرج بذلك المائع، خرج بذلك المائع، كل جامد طاهر فلا يجوز الاستنجاء ولا يجزئ بالنجس. شيء النجس لا يجوز الاستنجاء به. لو أن بعض فضلات الحيوانات قد تجمدت هل يجوز الاستنجاء بها؟ لا يجوز الاستنجاء بها لأنها من النجس. كل جامد طاهر قالع أي من شأنه أن يقلع النجاسة، من شأنه أن يقلع النجاسة، ليس من شأنه أن يبسط النجاسة، من شأنه أن يقلع النجاسة. غير محترم فلا يجوز الاستنجاء بالمحترم. فكتب العلم مثلا لا يجوز الاستنجاء بها. لو أن رجلا وجد رقعة أو ورقة مكتوبا عليها شيئا من كتاب الله سبحانه، أو شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شيئا من العلم الفقه أو الحديث أو نحو ذلك، لا يجوز له الاستنجاء به، لا يجوز له الاستنجاء به. كذلك من المحترم المطعوم، مطعوم الآدمي، مطعوم الآدمي. لو أن رجلا وجد مانجو مثلا هل يجوز الاستنجاء بها؟ لا يجوز الاستنجاء بها. دوريان لا يجوز الاستنجاء بها. نانكا لا يجوز الاستنجاء بها. لماذا لا يجوز الاستنجاء بها؟ لأنها مطعوم آدمي، لأنها مطعوم آدمي، ومطعوم الآدمي محترم لا يجوز الاستنجاء به. هذا الذي يأكله الناس أنت تأخذه وتفعل به هكذا لا يجوز الاستنجاء به. إذن يجوز الاستنجاء بالماء ولا يجوز الاستنجاء بغيره من المائعات، يجوز الاستنجاء بالماء ولا يجوز الاستنجاء بغيره من المائعات، ويجوز الاستنجاء بالحجر وما قيس على الحجر، وما قيس على الحجر يعني ما قاسه الفقهاء على الحجر. طيب ما المقيس على الحجر؟ كل طاهر جامد قالع غير محترم. إذن المنديل يجوز الاستنجاء به أو لا؟ يجوز الاستنجاء به لأنه جامد طاهر قالع غير محترم. منديل مشكلة، ليست مشكلة. طاهر جامد طاهر قالع غير محترم، حفظتموها؟ جامد طاهر قالع غير محترم. الله ينور عليكم. طيب، احنا ذكرنا ان الحجر وكل ما قيس على الحجر يجوز الاستنجاء به، لكن عندنا شروط ثمانية يجب ان تتوافر حتى يصح استنجاؤك بالحجر. الشرط الاول ان تكون ثلاثة احجار، ان تكون ثلاثة احجار. انما الشارع قد ناط الحكم، قد علق الحكم على الأحجار الثلاثة لأن الإنقاء غالبا لا يحصل إلا بهذه الأحجار الثلاثة. قال سلمان رضي الله تعالى عنه، سلمان الفارسي: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما لا تسمعون كلمة رسول الله، نبي الله، محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن هذا الحديث دل على أنه لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل المراد الأحجار الثلاثة أو المساحات الثلاثة؟ يعني لو أن رجلا معه حجر واحد، الحجر له أطراف يستطيع أن يمسح بهذا الطرف مسحة وبهذا الطرف مسحة وبهذا الطرف مسحة، هذه ثلاث مساحات، هل يجوز ذلك؟ قالوا: يجوز. المراد، مراد الشارع هنا المساحات الثلاث لا الأحجار الثلاث. فلو أن رجلا كان معه حجر واحد ومسح بهذا الحجر الواحد ثلاث مسحات أجزأه، لو مسح بهذا الحجر ثلاث مسحات أجزأه، لكن يمسح كل مسحة بطرف، لكن لا يصح مسحتان بطرف واحد، لأن هذا الطرف عليه النجاسة والنجاسة لا تطهر النجاسة، والنجاسة لا تطهر النجاسة. إذن يجوز الاستنجاء بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاث مساحات، يمسح به ثلاث مساحات، أو قد يمسح بحجر واحد بطرف واحد ويجزئه. كيف ذلك؟ يمسح بالحجر بطرف واحد مسح، ثم يغسله، ثم ينشفه، ثم يمسح، ثم يغسله، ثم ينشفه، ثم يمسح، ثم يغسله، ثم هكذا سيظل في الخلاء نصف ساعة. كان يمسح بثلاثة أطراف أحجار، ويكون هذا أفضل. إذن الشرط الأول أن يمسح بثلاثة أحجار أو بحجر واحد بأطرافه الثلاث. الشرط الثاني وأن ينقي المحل، والمراد بالمحل هنا الصفحة والحشفة وظاهر فرج المرأة. الصفحة يعني ما ينضم من الأليين حال القيام، ما ينضم من الأليين حال القيام، والحشفة رأس الذكر فوق موضع الإنسان وظاهر فرج المرأة. إذن الشرط الثاني أن ينقي المحل، لا أن يمسح هكذا ويظل جزء من النجاسة في المحل، لا، إنما يمسح المحل وينقيه بحيث ينظفه ولا يبقى إلا أثر قليل لا يزيله إلا الماء. هذا الأثر القليل الذي لا يمكن أن يتوصله بالحجر معفو عنه في الشريعة، معفو عنه في الشريعة. الشرط الثالث ألا يجف النجس، ألا يجف النجس. لأنه ربما جف النجس، جمد النجس بحيث لا يزيله الحجر. إذا جمد النجس بحيث لا يزيله الحجر، في هذه الحالة هل يجزئه استعمال الحجر؟ لا يجزئه استعمال الحجر، وإنما يتعجن في هذه الصورة استعمال الماء، لأن النجاسة الموجودة لا يزيلها الحجر، فما فائدة الحجر إذن؟ لأنها قد جمدت. الشرط الرابع ألا ينتقل، والمراد بقولنا ألا ينتقل أي ألا ينتقل الخارج عن الموضع الذي خرج إليه واستقر فيه عند الخروج. الشرع خفف في أمر الاستنجاء بالحجر لعسر وجود الماء في كل موضع، لكن الأحجار هذه موجودة في كل مكان. لو أن رجلا أصاب يده أعزكم الله شيء من البول، هل يجزئ أن يمسحه بحجر؟ لا يجزئ أن يمسحه بحجر، لأن محل الرخصة النجس الملوث الخارج من أحد السبيلين حال وجوده في المحل. فلو أنه قد أصاب يده بعض بوله هل يجوز له أن يمسحه بالحجر؟ لا. هل يجوز له أن يمسحه بالحجر؟ لا. الذي على يده لا يجوز له أن يمسحه بالحجر. لو أن المرأة مثلا تنظف صغيرها فأصاب يدها بعض بوله، هل يجوز لها أن تمسحه بالحجر؟ لا يجوز، لأن هذا ليس محل الرخصة، إنما محل الرخصة الخارج من السبيلين حال وجوده في المحل. فإذا انتقل عن هذا المحل لم يجز فيه الحجر. فإذا جاوز الخارج المحل الذي استقر فيه لم يجز فيه الحجر، حتى وإن لم يجاوز الصفحة ولم يجاوز الحجر. كذلك اشترط ألا يطرأ عليه آخر، الشرع جعل جواز الاستنجاء بالحجر مقصورا على الخارج من السبيل، فإذا جاء أجنبي على هذا الخارج، يعني مثلا رجل يبول فنزل من شفته دم فوقع الدم على حشفته واختلط بالبول، هل يجوز له أن يستنجي بالحجر حينئذ؟ لا يجوز له أن يستنجي بالحجر، لأنه قد اختلط بالخارج أجنبي عنه، فلا يجوز الاستنجاء بالحجر حينئذ. كذلك يشترط ألا يجاوز صفحته وحشفته. الخارج إنما يكون في الصفحة وعلى الحشفة. نقول الصفحة هي ما ينضم من الأليين عند القيام. طب إذا جاوز هذا الموضع لم يجز فيه الحجر ويتعين فيه الماء. كذلك يشترط ألا يصيبه ماء، يشترط ألا يصيب الخارج ماء، ويشترط كذلك ألا يكون الحجر مبلولا. إذا أراد رجل أن يستنجي بالمنديل مثلا، يستنجي بالمنديل حال كونه غير مبتل، لكن لا يبول المنديل ويستنجي به، هذا لا يجزئه. إنما شرع ربنا سبحانه وتعالى الاستنجاء بالحجر لإغنائه عن الماء. طيب لماذا قال الشافعية بأن الماء إذا طرأ على الحجر أو طرأ على الخارج لا يجوز استنجاء الحجر؟ الماء الذي على الحجر حينما يلامس إن نجس، تنجس أو لم يتنجس؟ تنجس، فصار هناك أجنبي نجس لا يجزئ فيه الحجر. صار هناك أجنبي نجس لا يجزئ فيه الحجر. الأصل إن النجاسة تزال بالماء والحجر استثناء، فإذا كان على الحجر ماء تنجس الماء الذي عليه بالنجس الخارج من السبيلين، بالنجس الخارج من السبيلين. طيب لو الماء على الخارج، لو الماء على الخارج من السبيلين حينما يلاقيه الحجر تنجس الحجر، ولا يجوز الاستنجاء بنجس، ولا يجوز الاستنجاء بنجس. قال وأن تكون الأحجار طاهرة، وأن تكون الأحجار طاهرة فلا يجزئ الاستنجاء بحجر متنجس ولا بجامد النجس، ولا بجامد النجس. كما مثلت لكم بفضلات الحيوانات إذا جمدت، لو أن فضلة حيوان قد جمدت هل يجوز الاستنجاء بها؟ لا يجوز الاستنجاء بها. نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في فروض الوضوء، نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في فروض الوضوء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.